الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في باب الموضوع من الأحاديث، مو كذا؟ إلى أين كنا وصلنا؟
36.
أقسام الوضاعين، ما هو كذا؟ قال المصنف رحمه الله في باب الحديث الموضوع والوضاعين، فذكر قال: ووضعت الزنادقة جملا من الأحاديث يفسدون بها الدين، قصدهم إفساد في الدين، ولكن ما كانوا ليجدوا بغيتهم، لأن الله تعالى قد ضمن وتكفل لحفظ هذا الدين، لكنهم أفسدوا بها دينهم ودنياهم. وضعت الزنادقة جملا من الأحاديث يفسدون بها الدين، فبين جهابذة الحديث نقاده، جمع جهبز بالكسر وآخره معجمة أمرها، والحمد ولله الحمد. وروى الوقيلي بسنده إلى حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث. 14,000 حديث. أين هذه الأحاديث؟ هي لا شك أنها كانت موجودة، وكذلك يعني على ما قال هو، ولكن الله تبارك وتعالى لم يكتب لها الانتشار، وفي زمن حماد بن زيد. ثم بعد ذلك من انتشر منها قيدها العلماء رحمة الله عليهم، وعينوا عليها أن هذه موضوعة أو مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الزنادقة يقول عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي، قال ابن عدي: لما أخذ ليضرب عنقه، يجوز أن يقول ليضرب عنقه ولتضرب عنقه، لأن المؤنث غير حقيقي، ليضرب عنقه، فقال: وضعت فيكم 14,000 حديث، وحرموا فيها الحلال وحللوا فيه الحرام. وكبيان بن سمعان النهدي الذي قتله خالد القسري وأهرقه بالنار. خالد بن عبد الله القسري كان ممن تولى مكة في بعض الأيام، فقتله خالد بن عبد الله القسري وأهرقه بالنار، لأجل أنه كان يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب. والحمد لله الذي مكن عليه ناسا كانوا يعرفون خطورة هذا الشيء، فكانوا ينكلون بهم أشد النكال. قال الحاكم: وكمحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، فروي عن حميد عن أنس، فروى عن حميد عن أنس المرفوع: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي، لأن لا نبي بعدي إلى هنا صحيح، أما إلا أن يشاء الله ففتح بهذا الاستثناء بابا للمتنبين والدجالين الكذابين. وهذا القسم مقابل القسم الأول من أقسام الواضعين، زاده المصنف على ابن السلام. ومنهم قسم ينتصرون، يضعون انتصارا لمذهبهم، كالخطابية والرافضة وقوم من السالمية. أروى ابن حبان في الضعفاء بسنده إلى عبد الله بن يزيد المقرئ أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته، فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. هذا الحديث أو هذا النوع من القول، مثل هذا القول، نقل عن بعض الخوارج. هناك بحثوا قالوا: هل الخوارج كانوا يضعون الحديث ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إن دينهم ومذهبهم لا يأذن لهم الكذب ولو للمصلحة. هم يقولون: لأن الكذب عندهم كبيرة ومرتكب الكبيرة خارج من الدين مخلد في النار، فبذلك قالوا لم يكونوا يكذبون. لكن استدل من بعض أقوال بعض الخوارج قال كنا نكذب، فقد يكون خارجا عن خروجه أيضا خارجيته أيضا، فيكون قد وقع. وما دام قد وقع في بدعة فلا بأس أن تجره بدعته إلى بدعة أخرى أيضا لا بأس، فليس بمانع أن يكون أحد الخوارج يكون قد كذب أيضا. والناس هناك بعضهم قال الخوارج لم يثبت عنهم وضع الأحاديث. وروى الخطيب بسنده عن حماد بن سلمة قال أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. وقال الحاكم كان محمد بن القاسم الطائكاني من رؤوس المرجئة وكان يضع الحديث على مذهبهم. ثم روى بسنده عن المحامل قال سمعت أبا العينة يقول أنا والجاحظ وضعنا حديث سدد وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه. على الشيوخ ببغداد قبلوه إلا ابن شيبة العلوي فإنه قال لا يشبه آخر هذا الحديث أوله وأبى أن يقبله. وقوله وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه، نعم قد يكون بعضهم ممن كان يتلقن. هناك وصف بعض الرواة بقبول التلقين، كان يلقن فيتلقن صار يتلقن، هذا يدخل في التغفيل أو في الاختلاط. بعض الأحيان كان يدخل بعض الفسدة أو المفسدين على الشيوخ بعضا، لكن ليس معناه أن بغداد في تلك الأيام كانت لا شك فيها موئل العلماء المحدثين والفقهاء رحمة الله عليهم. فإذا كان مثل هذا النوع قد يكون قد قبله، أما الآخرون فلا شك أنه ما كان الله ليترك ينطلي عليهم الكذب. ولذلك ابن شيبة العلوي قال لا يشبه آخر هذا الحديث أوله وأبى أن يقبله، وهو الحديث الذي يستدلون به على أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث فاطمة أو ترك إرثا لأهله فدك أرض فدك التي كانت. وهذه المسألة في الحقيقة أخذت طولا وأرضا كثيرا في بحوث بعض العلماء. وأنا أذكر في زمن سر سيد أحمد خان قرأته في لغة أردو كتابا، فذكروا أن هناك كان بعض مثل هؤلاء كان يسب الصحابة وينالهم بالظلم وكذا وكذا إلى آخره، حتى أنه أدخل قضية في المحكمة ضد بعض أهل السنة على هذا، ويقول أن هؤلاء يعني لا يقبلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليهم أحد فسأل بعض الأسئلة فانقطع وخرج. يعني قصة جيدة جدا طويلة بفضل الله تعالى وغلب فيه أهل السنة. فالمسألة هذه على حديث كذب كانت تقوم قائمة لمسائل كثيرة. فهذا الحديث قال ابن شيبة العلوي لا يشبه آخر هذا الحديث أوله وأبى أن يقبله. وأيضا كانوا وضعوا عليه شهادات لبعض الصحابة وكذا وكذا ذكروا. وقسم تقربوا لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم كغياث ابن إبراهيم، حيث وضع للمهدي في حديث لا سبق إلا في نخل أو خف أو حافر. هذا الحديث صحيح زاد فيه أو جناح لأنه رآه، كان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها. لما زاد ووضع زيادة أو جناح لإرضاء هذا الخليفة المهدي، فالمهدي شعر بأن بسببه وضع هذا الرجل هذه الزيادة في هذا الحديث، فتركها بعد ذلك وأمر بذبح الحمام. وقال أنا حملت على ذلك. وذكر أنه ذكر أنه لما قام قال أشهد أن قفاك قفا كذاب، أسنده الحاكم. وذكر في القصة أنه لما ذكر له الحديث أعطاه أيضا صرة من الدراهم، ولما تولى قال أشهد أن قفاك قفا كذاب. فبعض الناس قد يكون تقربا لبعض الناس أو لاستحصال بعض المصالح قد كان يضع الأحاديث، لأنهم يعرفون أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول الله تعالى أغلى شيء عند المسلمين يضعون على الرأس والعين، فكانوا يسرحون وينطلقون في وضع الأحاديث ناسبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. وأسند عن هارون بن أبي عبيد الله عن أبيه قال قال المهدي ألا ترى ما يقول لمقاتل؟ قال إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس قلت لا حاجة لي فيها. وضرب كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم كأبي سعيد المدائني. وضرب امتحنوا بأولادهم أو ربائب. وفي الحقيقة هذه العلماء جزاهم الله خير قاموا ببيانها، لكن كالغريق يتعلق بقشة إذا رأينا كتاب اختلاف الحديث لابن قتيبة رحمه الله، فهناك ناس أنكروا السنة منكروا السنة إلى الآن، ما أشبه الليلة بالبارحة في الحقيقة استدلوا قتيبا قالوا كيف نقبل الحديث؟ لا دين إلا كتاب الله تعالى، أما الحديث فقد دخلت فيه دواخل وفيها كذبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ندري أهي صادق هذا الحديث صادق أم كاذب، صحيح أم ضعيف إلى آخره. من جملة ما استدلوا على ترك السنة هذا الدليل. وفي هذه الأيام أهل القرآن الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن في باكستان وهم محتسبين ومحسوبين على الإسلام والمسلمين أيضا لا يعرفون للسنة قدرا ولا يجعلون السنة لها أثرا في الدين، قالوا إنما كتاب الله هو الحجة. كيف تصلون؟ فعندهم حماقات كثيرة في تفسير الصلاة، يجوز للإنسان أن يصلي في كرسيه ولا يشترطون ركوع ولا سجود إلا بمعنى ركوع انحناء وهكذا، تخبطات حماقات خلافا للأقل أيضا، يجعلون أنفسهم حكما على كتاب الله تعالى ويتحكمون على كتاب الله تعالى بآراء وقولهم ولا يعطون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا للبيان الذي قال الله فيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. الحاصل فهنا ناس كثيرون استدلوا بمثل هذه الوقائع. الآن إذا سمعنا ربما يختلج في بال أحد ما دام الأحاديث مختلطة بهذه الأحاديث الكاذبة وكذا، كيف نعمل بالحديث؟ نقول نعم الحمد لله رب العالمين من أول الزمان إلى يومك هذا قيض الله علماء يبينون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من الضعيفة من الموضوع من المكذوبة إلى آخره. لذلك لما قال قتل بعض الزنادقة أمام هارون الرشيد فأمر بقتله قال ماذا تفعل بألف حديث وضعته في أمة؟ قال إن الله يقيض لها عبد الله بن المبارك وأبا إسحاق الخزاري ينخلانه فيخرجانه حرفا حرفا. نعم أخرجوا هذه الحرب هذا الحرب وهذه الكلمة فزاد أو جناح قالوا هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون في كلام أئمتنا رحمة الله عليهم يقولون هذا الحديث الجزء الأول منه صحيح والجزء الثاني ضعيف، يخرجون جملة يخرجون كلمة يخرجون ربما قراءة إذا كانت خطأ أيضا وتصحيح فيخرجون، فكتبت فيها كتابات من التصحيحات والتحريفات والموضوعات والضعاف الوضاعين الضعفاء والمجروحين إلى آخره والحمد لله. فلا يختلج ببال أحد حينما يسمع هذه الأقوال فيقول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت مختلطة، لا كلنا يكذب عليه في هذا الزمان، لا شك أنه لا يقبل إلا ما يكون ثابتا عنه، فلذلك لا يقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عنه. نعم ولا يقال إنه تختلط وبقي لم يميز الصحيح من الضعيف أبدا، هذا لا يجوز لنا أن نؤمن به، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يبين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفهم بدونها بدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب أن نفهم ونعتقد ونؤمن بأن الله تعالى لا يترك أن يختلط صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضعيفه. وضرب ممتحن بأولادهم أو ربائب أو الراقين، أولاد ربائب ربيب الشخص إذا تزوج ومن الزوجة أولاد ذكورا أو إناثا من الزوج السابق فهؤلاء يسمون ربائب ولو كانوا في حجور أو كانوا كبار، فربائبكم اللاتي في حجوركم هو الراقين كانوا يأخذون ناسا يستأجرونهم ليكتبوا لهم يورقوا لهم ويكتبوا لهم هذا الكتاب انسخ لنا نسخة. لما كان ينسخ ما كانوا يتركون على نسخه ونسخته، يجب أن يقابل، لا يعتمد عليه، يجب أن يقابل بنفسه وحده هو أقوى شيء، أو ما ثقة آخر الذي يثق به يعرف دينه وإيمانه وحفظه وضبطه فتقابل معه. فعلى كل حال والراقين هؤلاء في بعض الأحيان كانوا يدخلون والكتاب مصحح عنده وهو في البيت أعطاه لينسخ، ففي الأصل قد يدخل فيه بعض الأشياء، هذا وجد. ولذلك سبحان الله من أقدم الخطوط تجد فيها قال ابن حجر رحمه الله: وجدت في هذه النسخة كشطا وتغييرات، كشط يكشطون ويغيرون بعض الحاجات، الخط إذا اختلف فهنا ذهبت الثقة عن هذه النسخة، أشياء على كل حال مثبتة في مواضعها. والراقين فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم فحدثوا بها من غير أن يشعروا، عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي ومحمد وحماد بن سلمة ابتلي بربيبه ابن أبي العوجاء فكان يدس في كتبه، وكمعمر كان له ابن أخ رافضي فدس في كتبه حديثا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، ومن أحبك فقد أحبني، وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدو الله، والويل لمن أرغبك بعدي. فحدث به عبد الرزاق عن معمر وهو باطل، لأنه ظن وحسب أنه من مسموعه يكون أدخل فيه هذه، لأجل هذا ذكروا عبد الرزاق رحمه الله في المختلطين، قالوا اختلط، وقالوا الدبري الذي سمع منه لم يسمع إلا بعدما اختلط، إلى آخر بعض الشبه وقعت في هذه المسألة لأجل هذا. لكنها والحمد لله هذه حديث أحاديثه المدس، الأحاديث التي دست عليه ظهرت، فلما ظهرت ما بقي الاعتراض على عبد الرزاق إن شاء الله، وإن كان قد حسب هو أنه من حديث وحدث، لكنه العلماء رحمة الله عليهم الذين نسخوا منه الكتاب قبل الدس جعلوه مدسوسا وقالوا إن هذا مدخول عليه. وضرب يلجأون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم فيضعون، وقيل إن الحافظ أبا الخطاب بن دحية كان يفعل ذلك، وكأنه الذي وضع الحديث في قصر المغرب. وضرب يقلبون سند الحديث، ويعني قد يكون الإنسان يضع، لكن هذا في الفقهاء رحمة الله عليهم قليل، وضع الحديث في الفقهاء المعروفين لا يمكن أن يتصور، لكنه لا شك فيه أن ما لما لم يكن عندهم هم وهمة كبيرة في تمييز الحديث الصحيح من الضعيف وكذا، فوقع في استدلالاتهم أحاديث كثيرة ضعيفة في كتب الفقه، ولذلك غير واحد من الأئمة بالمذاهب اعترفوا بهذا. وحسبك دليل على هذا كتب التخريج التي اعتنت بتخريج أحاديث كتب المذاهب المهمة، فالنصب الراية، كذلك الدراية، كذلك ابن الملقن تخريج ابن الملقن رحمه الله لأحاديث الرافعي، كل هذا دليل على أنهم كانوا يستدلون بشيء لم يثبت، لكنهم لم يكونوا يميزون، الله أعلم. فهم ما كانوا يتعمدون بأن يضعوا، ولا يتعمدون بأن معرفة أنه ضعيف بعلم أنه ضعيف يستدلون به، ما كانوا يعرفون أنه ضعيف، ولكن لما ثبت أنه ضعيف ما ينبغي أن يقام عليه الحكم، لأن الضعيف يكون الحكم به ضعيفا. وضرب يقلبون سند الحديث ليستغرب تعمدا فيرغب في سماعه، منهم كابن أبي حية وحماد النصيبي والبغلول بن عبيد وأصرم بن حوشب، في تراجمهم قد يكون مذكورا هذه التفاصيل. وضرب دعتهم حاجتهم إليه فوضعوه في الوقت كما تقدم عن سعد بن طريف ومحمد بن عكاشة ومامون الهروي. فائدة: يعني هؤلاء إذا أردت أن تعرف الكذابين أو سرد أسماء الكذابين فما أظن أن أحدا بالاختصار ذكر مثله مثل ابن عراق في تنزيه الشريعة في مقدمة تنزيه الشريعة تجد أنواع الذين كانوا يضعون الحديث لمصلحتهم الخاصة أو لاستدلال أو لكذا وكذا فقد سرد سردا جيدا الأسماء. قال فائدة: قال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الأحاديث أربعة. ابن أبي يحيى بالمدينة، من هو ابن أبي يحيى؟ شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني، كان يضع الأحاديث وكان معروفا، ولكن والأئمة كذبوه. لكن الإنسان قد يكون في أيام طلبه وتحصيله له لم يظهر. الشافعي رحمه الله كان حسن الرأي فيه وهو هو، ولذلك لما رأى ناسا كانوا يكذبون ويتركون حديثه فكان يقول حدثني الثقة، ما كان يقول حدثني إبراهيم عليها. ونقل عنه أنه قال: لأن يخر من السماء أحب إلي أن يكذب. هذا تزكية الشافعي رحمه الله، لكنه إذا وجد جرح مقصر في تكذيبه فهو يكون مقدما. والشافعي رحمه الله لا شك إمام عظيم، لكن الأئمة العظام أيضا فسروا الجرح، فإذا كان الجرح المفسر أمام الناس فيكون جرح مفسر هو المقدم على الإبهام بالتعديل أو التعديل بالإبهام. إبراهيم بن أبي يحيى. والواقدي اسمه محمد بن عمر بن واقد الواقدي، ألصق من يكون معه من هو محمد بن سعد صاحب طبقاته، وكان محمد بن سعد معروفا بكاتب الواقدي. نجد في ترجمته رحمه الله النسائي قال: من الكذابين المعروفين في بغداد، لكنه قال انه امام في السيرة ضعيف في الحديث، هكذا قالوا. فكونه اماما في السيرة ما يتصور ما دام يكذب في الحديث، ان كان لا يحاب الله ولا يخاف الله الشخص يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي المغازي وغيره ربما يكون يتساهل اكثر في الكذب، والله اعلم. فلذلك سواء كان في المغازي او كان في الاحكام والاحاديث عامة كله يكون ضعيفا جدا. ولذلك وان كان الائمة رحمة الله نقلوا عنه روايات كثيرة تاريخية، ابن جرير وغيرهم، فليس بمعنى انهم وثقوا بأحاديث برواياته ووثقوه، لا، انما وقع في مسموعهم وذكروا بأسانيده. فأنت أيها المتحقق في المسألة تحقق، وما جاء التحقيق في التاريخ كما قال إنه الإمام أحمد رحمه الله أن التاريخ ليس من جملة الأشياء التي ليس له أصل، فلم يحقق. لكنه المحققون دائما كانوا يقومون بتحقيق ابن حجر رحمه الله الآن في مواضع كثيرة في أمور المغازي والسيرة وغيرها الفتح وغيره، يقول ولكن فيه محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب، وقبله الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وهو أوثق كتاب للتاريخ لا شك فيه. هو بفضل الله تعالى اهتدى إلى هذا ورعى أهميته، فيبين ويقول أن هذه الرواية فيها الواقدي وهو متهم بالكذب وهو كذا إلى آخره، فيه ابن دريد وهو ممن لا يثق به، وفيه داماد فلان. لا، ابن كثير رحمه الله له سهم كبير في تحقيق التاريخ رحمة الله عليه، نعم، في البداية والنهاية، نعم. ولكنه على كل حال في مواضع كثيرة مما لا يضر القصة إذا لم تكن تضر أو الحكاية فلا يتكلم فيه، لكن إذا كانت تتعلق بشيء من الأحكام ولا قاعدة وكذا فليس بمعنى أنها من المغازي يقبله، لا يقبله رحمه الله، نعم. وربما ومقاتل في خراسان ومحمد بن سيد المسلوب بالشام، وربما أسند الواضع كلاما لنفسه كأكثر الموضوعات أو لبعض الحكماء، يكون مشهورا لبعض الحكماء كلاما فيكون مثل الطب وغيره وغيره، أو في طبيعيات أو مسائل الفلكيات وغيره وغيره فيجعله حديثا، أو الزهاد أو الإسرائيليات كحديث المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. قالوا إن هذا من كلام الحارث بن قلدة الذي كان طبيب العرب، فجعله بعضهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدة بيت الداء والحمية ورأس الدواء. هكذا قال، ما أنه حديث مكذوب منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقال إنه قول بعض الأطباء العرب لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي أشار إلى بعض ما كذب عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، تنظرون منها الباذنجان وغيرها في فضائل الباذنجان، بعضهم يعني وضع حديثا، نعم، والرز أيضا لعله كان تاجرا للرز فما كان يمشي حتى يكتسب. قالوا إن رجلا كان، وهذا بالفعل ذكر كثيرا، قالوا إن رجلا خياطا كان يخيط السراويلات في المدينة، فما كان الناس يخبرون لأن السراويلات ما كان يلبسها كل واحد، فقال رحم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المتسراويلين والمتسراويلات، فمشى كثيرا. فربما يكون الباذنجانيون والأرزيون نعم يقوم بهذا. بل هو من كلام بعض الأطباء، قيل إنه لحادث كلدة طبيب العرب، كلدة أو كلدة، الصحيح كلدة هو كما تجد هذا في الذي أذكره أنه كلدة، وله كلام كثير منقول في كتاب ترجمة الأطباء لابن أبي أصيبعة، ما تذكرون هذه الكتب تفيد في بعض الأحيان، في عيون الأنباء في ترجمة في تراجم الأطباء لابن أبي أصيبعة، هكذا اسمه، هو مطبوع في مجلدين. ومثله العراقي في شرح الألفية بحديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة، لعله يكون بعض الزهاد يكون وضع هذا الحديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال: فإنه إما من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان بإسناده إليه، أو من كلام عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعليه كما رواه البيهقي في الزهد، ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مراسيل الحسن البصري كما رواه البيهقي في شعب الإيمان، ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح، شبه الريح يعني معناه لا تستقيم ولا تقوم، إنما ضعيفة. وقال شيخ الإسلام، يقصد به من؟ ابن حجر رحمه الله، إسناده إلى الحسن حسن، إسناده إلى الحسن حسن، يعني قال فلان قال فلان حدثنا فلان عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صح إسناده إلى الحسن ثم حسن يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو صائد، فدخل الضعف بهذا، لم يتصل الحديث. ومن شرط الحديث الصحيح أحد الشروط أن يكون الحديث متصلا. ففي الحقيقة القول بقبول البراسيل الذين يقبلوا ما يقبلوا، لكن فيه من المخاوف ما فيه لا شك فيه. ولذلك رأينا بعض الذين لهم حوان في إثبات بعض المذاهب فيقولون المراسيل عندنا صحيحة، وأول من ضعف المراسيل الشافعي، وكان الإجمال قبول. كل هذا كلام في الحقيقة لا يزن على ميزان التحقيق. الأئمة رحمة الله عليهم، ابن سيرين نفسه يقول: انظروا ممن تأخذون منهم دينكم، إلى آخره، من التابعين وغيرهم كلهم كانوا يبحثون الموصول والمتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ الإسلام: إسناده إلى الحسن حسن، ومراسيله أثنى عليه أبو زرعة وابن المديني، فلا دليل على وضعه. نعم، لا يقال أنه موضوع، لكنه يقال إنه ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر كما قال. وربما وقع الراوي في شبه الوضع غلطا منه، يعني ليس يتعمد على الكذب وعلى الغلط بغير قصد يقع فيه، فليس بموضوع حقيقة، وليس بموضوع، بل هو بقسم المدرج، أو لا كما ذكره شيخ الإسلام في شرح النخبة، نعم، يقال هذا الحديث خطأ، بل هو مدرج، كلام من كلام الناس أدرج في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن هذا الجزء صحيح، والجزء الثاني أدخله رحم فيه بعضهم فأدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في اسم المدرج ولا يقال إنه تعمد إلا إذا كان تعمد فيقال وضعه في هذا الحديث لا بأس أن يقال، لكنه إذا كان الرجل معروفا بالصلاح والتقوى وعدم لم يبتلى أو لم يبلى بالكذب وغيره فلا يقال أنه تعمد، لكنه وقع في شبه الوضع. كما ذكره شيخ الإسلام في شرح النخبة قال بأن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من عند نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك مثل ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك كحديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك وهو شريك بن عبد الله النخعي عن العامش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم دخل ثابت بن موسى الزاهد على شريك وهو يملي إملاء حدثنا فلان وطلب يكتبون حدثنا فلان وهو يكتبون دخل ثابت على شريك وهو يملي الحديث أحاديث ويقول حدثنا العامش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستملي ليملي عليهم دخل ثابت بن موسى الزاهد فقال الشيخ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني تلميحا له أن هذا زاهد يكثر صلاته بالليل وترى نورا في وجهه، فقال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن الظانون أن هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته، هو لم يتعمد هذا إنما اتفق أنه دخل فلان فلمح به أنه ما شاء الله كثير الصلاة في الليل حسن الوجه بالنهار لكثرة الصلاة، فظن الظان أن هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا مع هذا الإسناد ذاك القول الذي كان يملي عليه دخل على شريك يملي على الناس، فظنوا أنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن ثابت أنه مثل ذلك الإسناد فكان يحدث به. ثابت الذي قال فيه هذا وصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر صلاته، فثابت ظن لأنه يعني ما كان يملي الظاهر وما كان يكتب، ولما سمع تلقف هذا القول وكان يحدث على الناس عن طريق شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا لا شك أنه ما تعمد، لكنه وقع خطأ في مثل هذا، ولكن الحمد لله الذي فتح على المسلمين وبينوا ما ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حبان إنما هو قول شريك، فإنه قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك كعبد الحميد بن البحر وعبد الله بن الشبرمة وإسحاق بن بشر الكاهلي وجماعة آخرين. ومن الموضوع من أقسام الموضوع الحديث المروي عن عبي بن كعب مرفوعا في فضل القرآن سورة سورة. ليس على العموم مطلقا، هناك عن عبي بن كعب رضي الله عنه بعض المرويات في فضل بعض السور أو بعض الآيات، منها آية الكرسي أعظم ألا أدلك على أعظم آية في كتاب الله، فلكنهم هؤلاء الوضعون رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عبي بن كعب في قراءته وغيره، كذلك ابن عباس رضي الله عنه، فألصقوا معهم مكذوبات كثيرة من فضائل السور وغيرها. فروينا عن المعمل ابن إسماعيل قال حدثني شيخ به، فقلت للشيخ من حدثك؟ قال حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه هذا يعطي معنى التحقق والتثبت عند الأئمة رحمة الله عليهم، يعطي معنى طلب الإسناد العالي أيضا، لأنه وقع في شك من الذي حدث، من أين، من هذا الذي يأتي بأحاديث في فضائل سور كثيرة. فقال فصرت إليه، وهذه كانت زيدنهم رحمة الله عليهم، كانوا يتثبتون وكانوا يسألون، وإذا وجدوا إنسانا حيا فكانوا يحاولون أن يصلوا إليه حتى يتحققوا منه. فصرت إليه فقلت من حدثك؟ قال حدثني شيخ بواسط وهو حي. فصرت إليه من المدائن، شد الرحلة إلى واسط وهو حي، فصرت إليه. فقال هذا الشيخ حدثني شيخ بالبصرة، فصرت إليه. شوف الرحلات. فقال حدثني شيخ بعبادان، فصرت إليه، فأخذ بيدي، وجد الشيخ العبداني هذا، فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة وماهم شيخ، فقال هذا الشيخ حدثني بهذه العادية. فقلت يا شيخ من حدثك؟ قال لم يحدثني أحد. صدق، لو كان أراد ربما يقول حدثني فلان فلان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال لم يحدثني أحد. ولكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، لم يرغبوا في كتاب الله تعالى وفي القرآن، بل رغبوا عنه وزهدوا عنه، فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. وكانوا أيضا يستدلون، قالوا إنما الحرام أن يضع ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي وعلى للضرر، فإذا وضع أحد لإضرار النبي صلى الله عليه وسلم أو لإضرار دينه فهذا حرام، أما من كذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مثاب عليه، كأنهم يعذرونه ويوقعونه بهذا، سبحان الله. فكان الشيطان يوسوس لهم هذا المعنى أيضا، فألا هذا نفسه، لكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم عن القرآن. قلت ولم أقف على تسمية هذا الشيخ إلا ابن الجوزي أورده في الموضوعات من طريق بزيغ، ليس بزيع، بزيغ بن حسان عن علي بن زيد بن جدعان، بزيغ أيضا ضعيف، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي، وقال الآفة فيه من بزيغ، ثم أورده من طريق مخلد بن عبد الواحد عن علي وعطاء، وقال الآفة فيه من مخلد، يعني هو الذي كان يكذب أيضا. فكان أحدهما وضعه والآخر سرقه، أو كلاهما سرقه من ذلك الشيخ الواضع. وقد أخطأ من ذكره من المفسرين في تفسيره كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي. قال العراقي لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين فهو أبسط لعذره، يعني إذا ذكر بإسناد فلانا فلان فعذره قائم، من أسند فقد أحالت، وتنظر إلى حاله فتحكم في ضوء الإسناد. أما إذا كان استدل بدون ذكر الإسناد فهذا هو الذي يؤاخذ عليه. هذا من جملة آذارهم. وبالفعل قطعا كل من كان يذكر، ولذلك كانوا يكتبون أحاديث الموضوع والمكذوبة حتى يعرف الناس أن هذا مكذوب، وليس ولا يجوز بيانه، كما قالوا لا يجوز بيان الكذب أو بيان الموضوع إلا ببيان وضعه، ما هو كذا. فكان الأئمة يكتبون لأن يعلموا ويعلموا الناس أنه إذا أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطأه أفحش. تنبيهات. نعم من ال أي نعم نوح بن مريم أيضا جاء فيه أنه هو الذي قال أن رأينا مثل هذا. وهنا هذه القصة مذكورة بدون ذكر ذاك الشيخ، وذكره ابن الجوزي من طريق فلان وفلان. ونوح بن مريم أيضا جاء عنه أيضا أنه كانت له سفينة للكذب. نعم. تنبيهات. الأول من الباطل أيضا في فضائل القرآن سورة سورة، حديث ابن عباس وضعه ميسرة كما تقدم. ميسرة من هو؟ المنقري كما تقدم. وحديث أبي أمامة الباهلي أورده الدائلمي من طريق سلام بن سليم المدايني عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه. التنبيه الثاني، ورد في فضائل السور مفرقة أحاديث بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف ليس بموضوع. ولولا خشية الإطالة، يقول السيوطي رحمه الله، ولولا خشية الإطالة لا أوردت لك ذلك هنا لئلا يتوهم أنه لم يصح في فضائل السور شيء، خصوصا مع قول الدارقطني أصح ما ورد في فضائل القرآن فضل قل هو الله أحد. ومن طالع كتب السنن والزوائد عليها وجد من ذلك شيئا كثيرا. يعني لا يقال أنه لم يثبت في فضائل السور ولا في فضائل الآيات وأواخر السور لم يثبت شيء، لكنه بغزارة أو في جانب غزارة ما وضع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح منها بتسمية السور خاصة، فهذه قليلة. والقرآن كله فاضل لا شك فيه، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة إلى آخره. فضائله كثيرة جدا، لا أقول ألف لام حرف، إنما ألف حرف لام حرف، أشياء ثابتة بالعموم. أما آيات خاصة وسور خاصة أو بعض الآيات لا شك أنها صحت، لكن بجانب الروايات الكثيرة الغزيرة الضعيفة والموضوعة هذا قليل. وليس قول الدارقطني قال أصح ما ورد فضائل القرآن ينكر ما ثبت غير فضيلة قل هو الله أحد، ليس ينكر الدارقطني رحمه الله، لكنه على كل حال وهي قليلة. وتفسير الحافظ عماد الدين بن كثير أجل ما يعتمد عليه في ذلك، فإنه أورد غالب ما جاء فيها في ذلك مما ليس بموضوع وإن فاته أشياء. نعم ذكر وتحرى رحمه الله ذكر الأحاديث الصحيحة في الباب الذي أو في تفسير الآية، إذا وجد في الصحيحين لا يعد غيره، ثم بعد ذلك مسند الإمام أحمد وكذلك الكتب الأخرى، إلا أنه يوردها بأسانيدها جزاه الله خيرا، فسهل للناس معرفة الإسناد ومعرفة الحكم عليه. وقد كتبت رسائل علمية في أحاديث الواردة في ابن كثير رحمه الله إذا كانت عند غير الشيخين، خاصة ابن أبي حاتم وغيرهم، كتبهم ما كانت ظهرت، وتفاسيره حتى تفسير ابن أبي حاتم ما ظهر كامله، لكن روايات نقلها ابن الكثير وحفظ هذه الروايات فهي موجودة بأسانيد ابن أبي حاتم. الحاصل أن ابن كثير رحمه الله جمع شيئا كثيرا يستفاد منه كثيرا بتحقيق الصحيح في هذا الباب. يقول ابن السيوطي رحمه الله وقد جمعت في ذلك كتابا لطيفا سميته خمائل الزهر ولا الزهر في فضائل السور، أو خمائل الزهر جمع زهرة في فضائل السور. وأعلم أن السور التي صحت الأحاديث في فضائلها الفاتحة، يقول لا شك فيه. ما هي تذكرون من فضائل سورة الفاتحة؟ أي نعم، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، كذلك قصة الرقية، هذا من أهم ما يكون، ما هو كذا؟ ألا وأعلمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى ألا وأعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال ما هي يا رسول الله؟ قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين. على كل حال الآيات كثيرة فضائلها، والزهروان في فضائلها الفاتحة والزهروان البقرة وآل عمران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهروين في صحيح مسلم، زهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو لفظ ثالث أيضا موجودة فيها، تحاجان عن أصحابها على كل حال، أو كأنها فرق طير صواف تحاجان عن أصحابها. أيضا البيت الذي يقرأ فيه، تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل فيه الشيطان، يقرأوها لا يستطيع البطلة، إلى آخر ما جاء فيها على كل حال. الزهروان كذلك الأنعام، سورة الأنعام تجدون شيئا في الحقيقة يعني يحتاج البحث فيها، لو قام أحد من الطلبة خاصة يخرج هذه الأحاديث التي فيها. الصبي الطول أنا ما وجدته على بحث عجل، والكهف سورة الكهف جاءت فيه رواية تذكرون من قرأ الكهف يوم الجمعة جاءت فيه فضيلة ورواية صحية. كذلك من قرأ الكهف، من قرأ سورة الكهف عموما كانت له نورا يوم القيامة، رواية صحية في هذا الباب. ومن قرأ عشر آيات من آخر سورة الكهف لم يسلط عليه الدجال، أو لم نعم أو لم يسلط عليه الدجال. نعم من أولها
في من آخر الجلسة.
من قرأ، أذكر أن الرواية من قرأ عشر آيات من سورة الكهف ثم خرج لم يسلط عليه الشيطان الدجال، لم يسلط عليه. تنظرون الرواية ثم بعد ذلك الكهف وياسين. ياسين لعله يذكر هناك من صحه لكن لم يصح الحديث فيه، تقرأوا على موتاكم ياسين، وهذا لم يصح لأن أذكر فيه راوي اسمه رشدين وهو ليس براشد. نعم رشدين بن سعد المقري وهو ضعيف مداره عليه. على كل حال وسورة الدخان أيضا ما أدري يعني تذكرون شيء. سورة الملك
عذاب القبر،
إن في القرآن سورة إن في القرآن 30 آية جاء فيه فضيلة على كل
حال.
شفعة لرجل أخذت بيدي حتى أدخلته، هذا الرواية على كل حال. سورة الزلزال، سورة الزلزال ما أذكر فيه رواية صحيح إلا أنها جاءت رواية سورة الزلزال تعدل ثلث القرآن وقل هو الله سورة الزلزال تعدل نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هكذا جاء. لكن هذه الرواية بهذا الجمع بين الزلزال وبين قل هو الله أحد وأن الزلزال تعدل نصف القرآن ليست بصحيحة، ليست بصحيحة، إنما قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن هذا صحيح ثابت وله طرق كثيرة. وللابن تيمية رحمه الله كتاب جواب أهل العلم والإيمان بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فالزلزال، أما النصر والكافرون الله أعلم يعني تذكرون إن شاء الله. سورة الإخلاص والإخلاص، سورة الإخلاص جاءت فيه فضيلة،
كافرون من قرأها برئ من النفاق،
برئ من النفاق. سورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتان أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رقي أو لمن كان يسترقي، كذلك من قرأ سورة المعوذات فأقي من الشيطان، جاءت روايات في فضيلتهما إن شاء الله.
واقع كذلك من قرأ الواقع لمسوط فاقة لكن
لا. على كل حال ابحثوا، يا ليت يقوم بعض الإخوان فيقوم بتحقيق هذه الأحاديث السحرية في فضائل السور، هو كتبت فيها كتابات فينظر ويجمع فيها. على كل حال وما عداها لم يصح فيها شيء، الآن لما قالوا ما عداها لم يصح فيها شيء، هذا جزاه الله خير على ما ظهر له، ربما يصح عند الآخرين شيء فيبعث. الثالث من الموضوع أيضا حديث الأرز والعدس والباذنجان والهريسة نعم أرز في باب خاص في موضوعات ابن الجوزي رحمه الله لمثل هذه الأشياء تنظرون منها. لو كان الأرز رجلا لكان أديما، لو كان الأرز رجلا. الآن الأرز يقول لا تأكل فإنه منفق وفإنه كذا، فإذا كان ينفق ما يبقى حلمه والله أعلم. نعم. والعدس أيضا، العدس حتى أنه لما ذكر فضيلة العدس أذكر أنه ابن الجوزي ذكر في تلبيس إبليس أيضا وأشار إليه، قال إن العدس ضار وكذا وكذا، من جملته قال إن رجلا وبعض الناس يتتبع المنامات ودائما يكون في هم المنامات وكذا، فجاءني رجل وقال إني رأيت فيما يرى النائم أن في أكمامي كثيرا من العصافير، وبعد كل لحظة يطير عصفور ما تأويلهم. قال ليس له تأويل، إنما هو من أضغاث أحلام، لعلك أكلت في الليل عدسا فكنما كلما خرجت منك خارجة ظننت أنها صارت طائرة منهم ريح إذا خرجت. فيذكرون عدس فضيلته. والباذنجان أيضا، باذنجان أيضا ابن القيم رحمه الله ذكر قال من أكله فتريه منامات فاسدة. شوفوا سبحان الله. والحريسة لشد الزهر الآخر. وفضائل من اسمه محمد وأحمد وفضل أبي حنيفة رحمه الله وعين سلوان وأسقلان إلا حديث أنس الذي في مسند أحمد على ما قيل فيه من النكارة، ووصايا علي وضع حماد بن عمرو النصيبي، ووصية في الجماع وضعها إسحاق بن نجيه الملفي، ونسخة العقل وضعها داود بن المحبر، وأوردها الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وحديث القدس بن صاعدة أورده البزار في مسنده، والحديث الطويل لابن عباس في الإسراء أورده ابن مردويع في تفسيره وهو نحو كراسين، ونسخ ستة رووا عن أنس وهم أبو هدبة ودينار ونعيم بن سالم والأشج وخراش ونستور. هذه كلها من الذين كانوا ممتازين معروفين في الكذب، ذكر على كل حال. وهناك لهم أصحاب آخرون أيضا موجودين. إلى هنا انتهى الكلام على الموضوع الذي ذكره النووي رحمه الله وشرحه السيوطي رحمه الله. ثم دخلنا في النوع الثاني والعشرين. نعم، كتاب نهج البلاغة هذا معروف مؤلفه وتنظرون، ولا شك أنهم جمعوا وذكروا أن هذا من أقوال علي رضي الله عنه وشرحه شريف الرضي وغيرهم، فمما أملت أيديهم. نعم. النوع الثاني والعشرون المقلوب، وهو قسمان. المقلوب قسمان، الأول قلب يقلب قلبا، يجعل الأول آخرا والآخر أولا. الأول أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه آخر في طبقته، نحو حديث مشهور عن سالم النافع ليرغب فيه لغرابته، أو عن مالك جعل عن عبيد الله بن عمر. قد يقلبه الإنسان لغرض من الأغراض، لكن هذا القلب في الحقيقة دي وإن كان لو سلم من الاطلاع عليه الحديث لا يؤثر أنه ضعيف، لكنه ما دام ثبت أنه قلب فوضع نقطة على هذا الرجل في أنه يقلب، وضعفه حفظه ضعيف لأنه لا يضبط قلب بدل اسم ثقة ثقة آخر، ثقة بدل ثقة لا يضر في صحة الحديث لكنه يضر في تقييم حفظ وذاكرة هذا الرجل الذي لم يضبط، فجعل مالكا بدل عبيد الله بن عمر وكلاهما ثقة، أو بدل عبيد الله بن عمر جعل مالكا، فالحديث يبقى سليما لا شك فيه، لكنه ما دام أخطأ فلا بد أن يعرف أن حفظه فيه شيء، لو لم يكن حفظه ضعيفا ما كان يتخبط ويجعل الشخص غير الشخص الأول. وكان ممن يفعل ذلك من الوضاعين إذا كان من المتعمدين، ممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو النصيبي وأبو إسماعيل إبراهيم النبي حية اليسع وبهلول بن عبيد الكندي. قال ابن دقيق العيد وهو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث، يسرق الحديث، سرقة الحديث قد يكون من هذا النوع أيضا، بحيث يجعل في إسناده إذا بالفعل إذا وقع في مسموعه إسناد خاص فيغير الإسناد ليرغب الناس، ربما يكون هذا الراوي كذابا متهما بالكذب أو ببدعة كبيرة الناس لا يرغبون في حديثه، فوضع مكانه رجلا آخر ثقة معروفا قد يكون مالك رحمه الله، فهذا لا شك أنه سرق وضع أحدا مكان أحد، فهذا نوع السرقة، لكن السرقة غير هذا، كانوا يأخذون المتن بإسناد آخر ويضعون عليه أسانيد، أو يأخذون حديثا من وجادات غيره ويقول حدثنا فلان سرقة. قال العراقي مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد النصيبي عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث، فهذا حديث مقلوب طلبه حماد وحماد النصيبي فجعله عن العامش، فإنما هو معروف بالسهيل ابن أبي صالح عن أبيه، هكذا أخرجه مسلم في إخراجه وتخريج مسلم عن طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، فجعله حماد النصيبي لحاجة في نفسه عن العامش عن أبي صالح، هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد عبد العزيز الدراوردي كلهم عن سهيل، وهؤلاء الذين رووه عن سهيل أئمة معروفين جبال الحفظ لا يقاوم قولهم. قال: ولهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب فإنه قل ما يصح منها. غرائب، تتبع الغرائب، حتى أنه قد يذكرون أو يلمحون في ترجمته أنه كان يحدث بالغرائب، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، على هذا المعنى كانوا يكرهون أن الغرائب لا يتتبع، ولذلك يعني كانت المحاربة واقعة، الأئمة كانوا يكتبون بعضهم ينكر حديث كذاب حتى لا ينتشر بين الناس، فكان على كل حال واقع هذا، وكانوا يقولون لا تتبع الغرائب، اترك هؤلاء مرميين غير معروفين في الناس. قال البلقيني: قد يقع القلب في المتن. نعم، كم باقي؟ طيب، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل القول بأن خبر الآحاد يفيد أغلبية الظن مثل القول بأن خبر الآحاد يفيد العلم وأن الخلاف لفظيا فقط؟ سبحان الله، كيف يكون لفظيا فقط يعني يفيد أغلبية الظن؟ غالب الظن غير اليقين، غالب الظن معناه أنه فيه شبهة الخطأ، أما اليقين معناه ليس بشبهة الخطأ، ولذلك تجدون أن الذين تأثروا بعلم الكلام وغيره جعلوا خبر الآحاد كلها ظنية، مهما كان آحاد ما لم يبلغ حد التواتر كلها ظنية، وهذا ليس هو قول السلف رحمة الله عليهم، بل يجعلون علما يقينا به، لو لم هم تطرقوا إلى هذا فنفوا إثبات العقائد من خبر الآحاد ما لم يكن متواتر، متواتر كم؟ هي معدودة، فإذا أرادوا أن يهدموا القول بالسنة العقيدة عن طريق عدم القبول بخبر الآحاد، هذه في الحقيقة ليس هو قول السلف، الصحابة التابعين وأتباع التابعين رحمهم الله كانوا يعتقدون بخبر واحد ثقة ثبت بأن هذا ثابت سواء كان في العقيدة أو في العمليات، يعني يؤمنون أنه خبر يقيني مكلفون نحن عند الله تعالى أن نؤمن به، هذا هو الدليل القائم عليه في الحقيقة، هذا الذي ينبغي أن يكون إن شاء الله. ما هو الحديث المعضل؟ المعضل من أقسام المنقطع، ما هو كذا؟ المنقطع باثنين على التوالي، عرفنا مثلا اثنين التوالي كيف نعرف؟ عرفنا أن هذا تابع التابعي، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباليقين على الأقل أسقط التابعي وأسقط الصحابي، معضل اثنين، هو منقطع لكن منقطع باثنين التوالي صار سموه معضلا، أما إذا كان في الإسناد خمسة أشخاص أو ستة أشخاص فكان الانقطاع في موضعين متفرقين ما يسمونه ما يسمونه معضل، بل يسمونه منقطع في موضعين بالتفصيل، لكنه لا يسمونه معضل. فإذا كان الانقطاع باثنين من الاسناد على التوالي فيسمى معضل. وما هو المواجب للمصبر؟
الواجب المخير.
الواجب المخير يعني يكون لك، مثل نقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما اكتبتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون او اهليكم او كسوتهم او طهر الركبه فمن لم يجد. هنا هذا واجب مخير، اما واجب معين فيكون لا يعدل عنه. كذلك قد يكون تخيير في الوقت ايضا الموسع الى اخره، له تفاصيل. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ إيش معنى إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ ما أدري إيش قصدك، بارك الله فيك. محارم الله لا تقاسوا أو لا تلك حدود الله فلا تقربوها، ما أدري إيش يقصد لك إذا خلوا. الحديث هل هذا الحديث ثبت بهذا اللفظ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ كأنهم لا يخافون الله تعالى، إنما يراؤون الناس. ربما يكون إذا صح بهذا المعنى إذا خلوا بمحارم الله يعني يرون أنه لا ينظر إليه أحد فلا يستحي من الله تعالى فيوغل في محارم الله، لا لو يكون هذا هو المعنى. نعم، لكن ما صحة الحديث انظروا فيه. ما صحة حديث في الأربعين النووية لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا ابن رجب رحمه الله بين فيه وأن فيه راوي ضعيف، وهو بالحقيقة ضعيف إسنادا. وأما أحاديث أخرى لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وجده هو الصحيح. أما بهذا اللفظ حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا الحديث ضعفه الأئمة رحمة الله عليهم. انظروا جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله، هل تعلم التجويد والقراءة به فرض عين على كل مسلم؟ نعم، على قدر ما يقرأ في كتاب الله لا بد أن يجود ويرتل القرآن ترتيلا. يجود معناه يودي الكلمات على طريقة العربية فيها، يحاول فيها. وإذا قدر وحاول ولم يقدر من العجم وغيره فله أجر، من قرأ القرآن وهو يفاتح فيه يكون له إن شاء الله أجران. لكن على قدر ما يعلم المسلمون أولادهم الحمد لله، حتى العجم يجب عليهم أن يعلموا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على طريقة قراءة القرآن الصحيح عند العرب، لأن القرآن يؤخذ بالتلقي. وكذلك الجزء الآخر أيضا ينبغي أن يتعلم الإنسان بالتجويد، لكنه في القرآن على قدر ما يجب أن يتعلم لصلاته يجب أن يقرأ بالتجويد. ما حكم قول عنتر ابن شداد؟ عنتر ابن شداد أشد إيش هذا؟ عنتر ابن شداد ولا عنتر ابن شداد؟ هذا الشاعر يعني أشد عنتر ابن شداد أشد من عمر بن الخطاب وأقوى. من أين جيت به هذا الكلام؟ ما سمعت على كل حال. لكن إذا قال أحد عنتر ابن شداد أشد من عمر بن الخطاب فهذا ليس عنده احترام لعمر بن الخطاب رضي الله. ما معنى أشد في دين الله أو أشد في الجاهلية؟ إن كان يقول فأشد في دين الله فعمر رضي الله عنه أشد في دين الله لا شك به، أما إذا كان في الجاهلية فهذا أمر آخر والله أعلم. نعم، ولا ينبغي هذه المقارنة أيضا، ولا يقال إن العصا إن السيف أمضى من العصا. المقارنة هذه لا تصح، لا تقول إن السيف أمضى من العصا فقد أحبطت قدر السيف. نعم، ما حال أبي حنيفة وهل يوجد؟ إن شاء الله يكون في بحروحة الجنة إن شاء الله. ماذا تقصد؟ ما حال أبي حنيفة رحمه الله إمام من أئمة المسلمين رحمة الله عليه، وتقول هل يوجد من أهل العلم من قال بتكفيره والعياذ بالله، لأنه يوجد شباب يقولون بتكفيره.